الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يستقبل عوائل شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في مرقد السيد شاه شراق بمدينة شيراز. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في الأردن بمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إلغاء الحظر الأمريكي ضد إيران واستئناف مفاوضات فيينا. إلى التفاصيل. استقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم الثلاثاء عوائل شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم المعروف باسم شاه شراق بمدينة شيراز. وأكد سماحته أن هذه الجريمة فضحت الأيدي الخبيثة التي تقف وراءها وهم الأمريكان الذين أسسوا داعش، قائلاً إن داعمي ومؤسسي داعش الرئيسيين متواطئون أيضاً في هذه الجريمة النكراء. وأوصى قائد ثورة الإسلامية المؤسسات الثقافية والإعلامية بالإنتاج الفني فيما يتعلق بهذه الحادثة وغيرها من القضايا التاريخية، مؤكداً أن شرح هذه الحقائق من واجبات نشطاء الأقسام الفنية والإعلام وكافة المؤسسات الثقافية. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في الأردن، وبحث معه آخر مستجدات مفاوضات فيينا، مفاوضات إحياء الاتفاق النووي وإلغاء الحظر المفروض على إيران. وحضر هذا اللقاء مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري ونائب منسق الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا. وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان فجر اليوم الثلاثاء على رأس وفد للمشاركة في قمة بغداد 2. انتقد مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني السياسات الأحادية الأمريكية، مؤكدا أن الضغط والترهيب والمواجهة ليست طريق الحل ولن تؤدي إلى شيء. وخطب الأمريكيين قائلا: كفوا عن خداع وتضليل المجتمع الدولي وأثبتوا أنكم قادرون على تنفيذ التزاماتكم. وقال إيرواني في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن: مثلما كان متوقعا فقد أعرب أعضاء المجلس مرة أخرى عن دعمهم لإحياء الاتفاق النووي وطالبوا بتنفيذه بالكامل كإجراء عملي وحيد. دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره 14 إلى إلغاء الحظر الأمريكي أحادي الجانب ضد إيران واستئناف مفاوضات فيينا. وعقد اجتماع دوري لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لاستعراض التقرير 14 للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشأن القرار 2231 بشأن الاتفاق النووي في نيويورك. ووفقا للقرار المذكور يتم تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كل 6 أشهر في الاجتماع العادي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في كلمة له خلال أعمال الدورة الثالثة لمنتدى حوار طهران على أن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا يعتبر من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية. وأكد أمير عبداللهيان استعداد إيران لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وقال إن المحادثات مع السعودية ستستمر على شكلها السابق، لافتا إلى الاستعداد لعودة العلاقات معها وإعادة فتح سفارتي البلدين. بدوره أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي استعداد طهران للعودة إلى التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، وقال إنه تم حل النزاعات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإن المشكلة الوحيدة هي قضية الضمانات. حول مجريات منتدى حوار طهران نستمع إلى التقرير التالي.
تحت عنوان سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية نهج للصداقة وبناء الثقة، عقد في طهران المؤتمر الثالث للحوار بمشاركة 70 شخصا من 36 دولة بمن فيهم مسؤولون سياسيون ومدراء مؤسسات فكرية ومعاهد أبحاث ومفكرون وباحثون، إضافة إلى بعض المسؤولين والمفكرين الأجانب. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان افتتح المؤتمر بكلمة أكد فيها استعداد طهران لتعزيز التعاون المشترك مع دول المنطقة، ولفت إلى أن الجمهورية الإسلامية في إيران تضع سياسة حسن الجوار على رأس أولوياتها.
نحن مستعدون لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج الفارسي ودول الجوار الأخرى.
وزير الخارجية الإيراني أكد أيضا أن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا وتعزيز أسس الصداقة في المنطقة يعتبران من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما أعرب الوزير أمير عبد اللهيان عن استعداد طهران لاستئناف العلاقات مع الرياض وفتح سفارتي البلدين إذا كانت السعودية مستعدة لذلك.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية وفتح سفارتي البلدين إذا كانت الرياض مستعدة لذلك، وعلى الرياض اتخاذ قرار بشأن اتباع سياسة بناءة مع طهران.
وكانت العلاقات الإيرانية السعودية شهدت تطورا في الآونة الأخيرة، تمثل بعقد 5 جولات من المحادثات في العراق، ولكنها تعثرت بسبب الدور التخريبي الذي لعبته قنوات إعلامية تدور بالفلك السعودي حيال الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في إيران. تطورات في المواقف تأتي في وقت تحدثت فيه تقارير صحفية عن لقاء محتمل قد يحدث بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش قمة إقليمية حول العراق تستضيفها الثلاثاء العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان مؤتمر بغداد 2، في قمة تعقد برعاية فرنسية وتكون ربما منطلقا لعودة المحادثات الثنائية بحسب متابعين.
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التزام العراق بدستور البلاد قائلا إنه لا يجوز أن تتعرض إيران لهجمات تنطلق من الأراضي العراقية. وتناول وزير الخارجية العراقي في حديث صحفي الضربات الإيرانية على مواقع الإرهابيين في كردستان العراق وقال إن هناك زيارات ومحادثات مستمرة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الهجمات، مضيفا أن طهران أعلنت رسميا أنه يجب نزع السلاح من القوى المعادية لإيران في كردستان العراق. كما أشار وزير الخارجية العراقي إلى توغل الجيش التركي وإنشاء مواقع عسكرية له في عمق أراضي كردستان العراق، وقال إن هذه مسألة كبيرة وحساسة، مؤكدا أن إيران وتركيا جارتان مهمتان للعراق وأن هذه المشاكل يجب حلها بالحوار. أكد مصدر أمني استشهاد وإصابة 14 شخصا في هجوم مسلح على سيارات مدنية في محافظة ديالى شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد. وقال المصدر إن مجموعة مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي شنت مساء أمس هجوما على سيارات مدنية بمنطقة التحويل في ديالى، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح. وأوضح المصدر أن القوات الأمنية تجري الآن عمليات تفتيش بحثا عن الإرهابيين. حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. استشهاد أسير فلسطيني بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال الصهيوني. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني بالصواريخ استهدف محيط دمشق. قاض تونسي يصدر أمرا بالسجن بحق رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض. أهلا بكم من جديد. استشهد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد فجر اليوم في مستشفى أسافه روفيا الإسرائيلي جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى المرضى حسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين. وكانت قوات الاحتلال قد نقلت ظهر أمس الأسير أبو حميد من سجن الرملة إلى مستشفى أسافه روفيا بعد تدهور خطير لحالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. يذكر أنه وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ ناصر أبو حميد العلاج الكيميائي، تعرض الأسير لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له. حول استشهاد الأسير أبو حميد في سجون الاحتلال نستمع التقرير التالي.
اعتقل أبو حميد في العام 2002 وحكم عليه بالسجن المؤبد لسبع مرات بالإضافة إلى 50 عاما، طبعا بدعوى أنه شارك في عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين في الانتفاضة الثانية. مع بداية العام 2020 أعلن عن أن الأسير أبو حميد كان قد أصيب بمرض السرطان وأنه نقل إلى مستشفى سجن الرملة. الاحتلال الإسرائيلي كما أكد أشقاء الخمسة الذين يقبعون الآن في السجون الإسرائيلية أكدوا على أنه خلال المرض لم يتم علاج ناصر أبو حميد على الإطلاق، كان فقط يعطى أدوية مسكنة ليس أكثر من ذلك، رغم مطالبات السلطة، رغم مطالبات الصليب الأحمر بأنه يجب أن يتلقى العلاج، لكن رفض الاحتلال أن يتلقى العلاج. الثلاثة الأخيرة ساء الوضع الصحي لناصر أبو حميد، طالبت السلطة الفلسطينية، تدخلت مؤسسة دولية للإفراج عنه، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي رفض ذلك إلى أن تم الإعلان فجر هذا اليوم عن استشهاده متأثرا بالمرض الذي أصيب بداخل السجون الإسرائيلية. هناك حالة من التوتر الكبير تشوب السجون الإسرائيلية وبين الأسرى الفلسطينيين بعد الإعلان عن استشهاد ناصر أبو حميد، وأيضا في الضفة الغربية تم الإعلان عن الحداد العام في كل المرافق التجارية والمرافق الأخرى والخدماتية في الضفة الغربية. المحال التجارية أغلقت أبوابها، الجامعات أعلنت الحداد العام، المدارس أيضا أعلن فيها الحداد العام. الآن ونحن نتحدث هناك تجمعات لمجموعة من الشبان بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أيضا هناك تجمعات على أباب مخيم الأمعر للاجئين وهو مسقط رأس ناصر أبو حميد، وعدد كبير من الفلسطينيين بدأ بالتوجه إلى منزل العائلة. نحن ننتظر الساعات المقبلة، سيكون هناك قرار من القوة الوطنية الإسلامية باتخاذ مجموعة من الخطوات. طبعا الكل أصدر بيانات والكل طالب بأن يكون هناك تحرك كبير لإنقاذ حياة باقي الأسرى المرضى في سجون.
عم الإضراب العام اليوم أرجاء الضفة الغربية المحتلة تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية وحدادا على روح الشهيد الأسير ناصر أبو حميد الذي استشهد جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال بعد إصابته بالسرطان. ودعت حركة فتح إقليم القدس ورام الله والبيرة الفلسطينيين إلى الإضراب الشامل والمشاركة في المسيرات المنددة بجرائم الكيان الصهيوني، كما أعلنت الحركات الفلسطينية في كل من جنين وبيت لحم ونابلس ومناطق أخرى الإضراب والحداد العام، داعية الفلسطينيين إلى المشاركة في الإضراب والتنديد بجرائم الكيان الصهيوني. أكد الإعلامي اليمني محمد القاعدي ضرورة تفعيل الورقة العسكرية اليمنية، معتبرا تجميدها في الوقت الحالي قد يأتي بنتائج كارثية. وقال القاعدة إن صنعاء قدمت تجربة خلال الأشهر الماضية من ضبط النفس والدخول في حوارات متعددة، وما يجري في مسقط يؤكد أنها حريصة على السلام.
صنعاء قدمت تجربة خلال 8 أشهر من ضبط النفس وأيضا الدخول في حوارات متعددة مع عدد من الأقطاب الموجودة في تحالف العدوان، ما يجري في مسقط ولا زال حتى اليوم يؤكد أن صنعاء حريصة على السلام، وأيضا حريصة بانتزاع حقوق أبناء الشعب اليمني من سياسات العدوان الاقتصادية التي تريد أن تركح هذا الشعب. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا صنع لديها أكثر من ورقة وهي الورقة العسكرية، وأهم ورقة تستطيع صنع أن تلعبها الآن هي الورقة العسكرية. يعني تجميد الورقة العسكرية الآن من قبل صنعاء بينما تحالف العدوان يحشد يرتب أوراق أدواته، أيضا يحاول تثبيت بعض الميليشيات العسكرية في أكثر من منطقة وإصباغ يعني هذه الميليشيات يعني صبغة قانونية من خلال السلطات المحلية، أو حتى أيضا من خلال الحديث عن فرض أمر واقع من خلال أقاليم متعددة. كل هذا الأمر يؤكد أن هناك حالة حرب مستمرة على الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان السعودي. صنعاء الوحيدة التي جمدت الورقة العسكرية، وهي ورقة الخطأ في استمرار تجميدها لفترة ممكنة قد يكون كارثي، وأنه خلال 8 أشهر الورقة العسكرية التي بيد صنعاء والتي أوجعت دول تحالف العدوان السعودي والتي غيرت من موازين القوى والتي دفعت السعودية والإمارات والأمريكي للبحث عن الهدنة التي لازلنا نعيش تداعياتها حتى اليوم، أنا باعتقادي هذا خطأ. وصنعاء تدرك تماما أنها يعني جمدت ورقة كانت بيدها رابحة. مجرد تفعيل هذه الورقة ستتغير أيضا هذه التحالفات، ستتغير هذه التحركات.
أصدر القضاء السعودي مؤخرا حكم السجن التعسفي بحق المعتقل الدكتور خالد العجيمي لمدة 23 عاما. وأكد حساب معتقلي الرأي المعني بشؤون المعتقلين أن هذا الحكم صدر بعد أن كانت السلطات السعودية قامت بإعادة اعتقال الدكتور العجيمي في نوفمبر عام 2021، وذلك بعد شهرين من الإفراج عنه بسبب تدهور حالته الصحية. والدكتور العجيمي هو من مؤسسي الأعمال الخيرية وإغاثة الفقراء داخل وخارج المملكة، وله دور بارز في تأسيس جمعيات تحفيظ القرآن وترشيد الشباب نحو الوسطية ونبذ العنف والتطرف. كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني أن مهرجانات الموسيقى في السعودية تحولت إلى مواسم للتحرش، مستشهدا بشهادات صادمة لأجنبيات حضرن حفل ميدل بيست الذي أطلقته هيئة الترفيه برئاسة تركي آل شيخ. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
تحدثت عنه السعودية وكأنه المهرجان الموسيقي الأكبر في العالم، لكنه سرعان ما تبين أنه كان الحدث الأكبر للتحرش بالنساء. موقع ميدل إيست آي البريطاني كشف أن مهرجانات الموسيقى السعودية التي أقامتها في الفترة الأخيرة كانت مواسم للتحرش بالنساء، مستشهدا بشهادات صادمة لأجنبيات حضرنا ميدل بيست وتعرضنا للتحرش الجماعي. الموقع البريطاني أشار كذلك إلى أنه بالرغم من تعرض السعودية لانتقادات خلال الأعوام السابقة حول تعرض النساء للتحرش والمضايقات في المهرجانات، إلا أن الحال لم يتغير في العام الحالي. وبدل أن تغسل مهرجانات تركي آل الشيخ الملف الحقوقي الأسود لولي العهد السعودي محمد بن سلمان كما كان مخططا لها كما يقول النشطاء، ها هي تضع السعودية مرة أخرى في دائرة الانتقاد والسخرية. العديد من النشطاء السعوديين حاولوا التحذير من هذه الظاهرة في المملكة منذ بداياتها، لكن يد السجان كانت السباقة إليهم، كما حصل مع الناشط الإعلامي الشاب فهد اليوسف الذي ما زال رهن الاعتقال التعسفي منذ 36 شهرا على خلفية نشره مقطع فيديو انتقد فيه ما يسمى بارة الحلال في جدة.
ايش اللي صاير بالضبط؟ ماني فاهم ايش اللي صاير. لا هذا ما له علاقه بهيئه الترفيه، هذا له علاقه بتجار الخزي والعار، التجار اللي قاعدين يدوروا على اي ثغره عشان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. اذكركم بالايه الكريمه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون.
مصير الشاب خالد الشهري كان مشابها لفهد عندما اراد ان يعبر عن رايه.
الناس طغت يا عالم، الناس طغت وتجبرت واعتدت على حرمات الله. الموسيقى، المعازف، المحرمات، نقول له حرام قال يا رجال، نقول له ما يجوز قال أنت متخلف، نقول له اتق الله قال يا شيخ، ولا متى طيب؟
والقائمة تطول، والسجون غصت بكل من خالف أو اعترض على حفلات الرياض وجدة، كيف لا، وهي من يراها بن سلمان طوق نجاة من جرائم حقوق الإنسان التي تلاحقه، وأفضل وسيلة لغس عقول الشباب ليسهل السيطرة عليهم.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صهيوني بالصواريخ استهدف نقاطا في محيط دمشق وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية. وذكر مصدر عسكري سوري أن العدو الصهيوني شن فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا عدة نقاط في محيط العاصمة دمشق، وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت للعدوان وأسقطت عددا من الصواريخ. وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح وإلحاق بعض الخسائر المادية. أصدر قاض تونسي أمرا بالسجن بحق رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض نائب رئيس حزب النهضة فيما يعرف بملف إرسال مقاتلين إلى سوريا. ونفى حزب النهضة في بيان اتهامه بالإرهاب، ووصف القرار بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيد للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات. وشارك الآلاف من التونسيين في الحرب في سوريا إلى جانب مجموعات مسلحة وإرهابية، حيث قدرت السلطات التونسية أعدادهم بنحو 3000 عنصر دخلوا سوريا عبر تركيا. أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بلغت 11%، مضيفة أن نسبة الإقبال الضعيفة تعود إلى تغيير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
باحت الانتخابات البرلمانية في دورها الأول بكل أسرارها، حيث فاز 21 مترشحا بمقاعد برلمانية، فيما يشمل دور الثاني 133 دائرة انتخابية. وبررت هيئة الانتخابات ارتفاع نسبة المشاركة إلى 11.22% بتأخر ورود بعض محاضر الفرز عليها وتمديد التوقيت استثنائيا بعدد من الدوائر الانتخابية.
قيام 1,025,418 ناخب قيامهم بحق التصويت والإدلاء بأصواتهم في جميع المكاتب والمراكز بنسبة إقبال 11.22%.
هيئة الانتخابات أعلنت قيامها بالإلغاء الكلي أو الجزئي لنتائج عدد من المترشحين بسبب ارتكابهم إخلالات جسيمة للقانون الانتخابي، فيما دعت حركة الشعب المساندة لرئيس قيس سعيد بدورها إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون الأشهر القليلة القادمة.
قيس سعيد منتخب من الشعب، ونحن ندعوه أنه يعرض نفسه على الشعب أن تقام انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 3 أو 4 أشهر، وسنرى الداعين إلى انتخابات رئاسية مبكرة يتقدمون إلى الشعب ومن سيفوز.
في ظل تواتر دعوات المعارضة لتنحي الرئيس قيس سعيد، نفى محللون وجود أي إمكانية لحصول ذلك حاليا.
كل الدعوات للتنحي أو إلى تعديل المسار باعت بالفشل من الخارج أو من الداخل، وبالتالي سوف يواصل في هذا المسار أو أن يكون هناك تعديل طفيف في هذه السردية التي يطرحها قيس سعيد.
تفرض نتائج الانتخابات البرلمانية أمرا واقعا، لكن ارتداداته ستتوضح قريبا. تستعد تونس لدور ثان من الانتخابات البرلمانية من أجل الحسم فيها نهائيا وسط حراك سياسي معارض يتصاعد شيئا فشيئا، مستفيدا من عزوف الناخبين عن المشاركة في الدور الأول.
شهدت مدينة الخرطوم تظاهرات شعبية حاشدة هي الأكبر من نوعها منذ شهور في الذكرى الرابعة للانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير. وطلب المحتجون المؤسسة العسكرية بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية والقصاص من قتل الاحتجاجات السابقة. من جهتها استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز والمياه لتفريق المشاركين في المسيرات بعد اقترابهم من القصر الرئاسي، في حين عرقلت الشرطة طريقهم بآليات مصفحة. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يستقبل عوائل شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في مرقد السيد شاه شراق بمدينة شيراز. وزير الخارجية الإيرانية التقي في الأردن بمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إلغاء الحظر الأمريكي ضد إيران واستئناف مفاوضات فيينا. أخبار وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة سيدة ذاكرات الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم إخوة الولاء ورحمة الله.
أهلا بكم وشكرا لكم، وأنتم ترافقوننا في حلقة اليوم من هذا المسلسل التاريخي عن السيرة الفاطمية.
نتابع في هذا اللقاء الصديقة الكبرى في هجرتها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله،
وننقلكم إلى حي قباء الذي كان يومها من ضواحي يثرب، مهجر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.
ما لي أراك متضجرا يا زيد؟ هل يساورك قلق على زوجتك أم أيمن؟
لا 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 يا أبا اليقظان لا.
إذن ماذا؟
فأنا مطمئن من سلامتها، فهي في حمى ابن أبي طالب، ومعها فاطمة المشفقة عليها ويرافقها ولدها أيمن.
إذن ما الذي يثير ضجرك يا ابن حارثة؟
لقد آذاني إصرار بعض من مع رسول الله عليه أن يسرع في دخول يثرب.
أجل أجل، لقد شعرت بتذمر هؤلاء من بقاء رسول الله في قباء في منازل بني عمرو بن عوف.
أما رأيت إصرارهم عليه أن يدخل يثرب رغم أنهم سمعوا قوله؟
والله ما أنا بداخل يثرب حتى يقدم علي بن عمي وابن أمي وابنتي.
صدقت يا زيد صدقت، وحق لك أن تتأذى من فعل هؤلاء، فما ينبغي لهم أن يؤذوا رسول الله وقد سمعوا قسمه ألا يدخل يثرب إلا بصحبة علي وفاطمة.
لقد زاد يا عمار من أذاي أنهم سمعوا تكرار رسول الله وصف علي بأنه ابن أمي، ورغم ذلك بقوا يصرون علي أن يدخل يثرب.
كأنهم قد غاظهم هذا الوصف وأثار حسدهم أن يسمي رسول الله أم علي بقوله أمي.
والله لقد سمعته مرارا يذكر فاطمة بنت أسد بخير ويقول عنها هي أمي. نعم. بعد أمي عرفانا بشدة رعايتها له بعد أن ضمه عمه أبو طالب إليه، فلماذا يغيظهم ذلك؟ فلماذا؟
لا بأس عليك يا زيد، لا بأس عليك. إن الله بالغ أمره، ولرسول الله حاجة من عدم دخوله يثرب إلا مع علي وفاطمة، هو بالغها إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله.
يا زيد، هلم إلي يا زيد، هلم إلي يا ابن حارثة، فلدي خبر يسرك ويزيل همك.
حياك الله يا أبا اليقظان، حياك الله وأزال عنك همك. قل لي ما الخبر، ما الخبر يا عمار؟ أراك تأتي من عند رسول الله.
أجل يا زيد، أجل.
تكلم.
كنت عند رسول الله فوجدته مهموما.
مهموما؟
نعم، فسألته عن سبب همه، فأخبرني أنه مهتم لأمر ابنته فاطمة في طريق هجرتها إليه.
وما سبب قلقه عليها وهي في حما أخي علي ومعه أمه فاطمة بنت أسد؟
لقد سألته بمثل ما سألتني.
ماذا قال؟
فأجابني أنه يخشى عليها من كيد قريش بها وأذاها لها.
أما والله إنه لحق، لحق، فما فتئ المشركون عن هذا الكيد. ولكنك يا عمار،
نعم،
قلت أنك حامل لي خبرا يسرني، فأي سرور تعني؟
أخبرك يا زيد، أخبرك. فلا تعجل.
تفضل.
لقد نزل الأمين جبرائيل بما أزال هم رسول الله.
هو بماذا جاء الوحي يا عبار؟
احمد الله، احمد الله واشكره أولا لله. حتى أخبرك يا زيد.
تفضل، تفضل. الحمد لله، وألف ألف حمد وشكرا له عز وجل. حسنا يا عمار، أخبرني الآن، أخبرني.
حسنا، لقد أخبره جبرائيل بسلامة ابنته فاطمة
الحمد لله
من كيد قريش.
الحمد لله.
وأنها وعليا مع الفواطم قد باتوا ليلتهم بذكر الله والعبادة، فأنزل فيهم قرآنا.
الحمد لله. إذا هي بشرى من الله لرسوله تثبت فؤاده وتثلج صدره.
أجل يا سيد، أجل
لله.
فقد جاء جبرائيل بآيات تصف حال فاطمة وعلي في طريق الهجرة وتبشرهم بعظيم الأجر.
الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله.
والآيات هي قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
إلى قوله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.
لقد أخبرني رسول الله عن جبرائيل عن الله أن الذكر في هذه الآيات هو علي والأنثى فاطمة.
وهل أن فاطمة هي التي أوذيت في سبيل الله وهي في هجرتها؟
أجل، هي والله سيدة من أوذي من المهاجرين، ولكن الله يا زيد قد بشر رسوله بأن الله قد دفع عنها هذا الأذى بعلي وقتاله للمشركين.
حقا؟
نعم.
الحمد لله على هذه البشرى. علينا أن ننتظر رقب علي وفاطمة ونستخبرهما عما جرى
إن شاء الله.
يا أم أيمن.
زيد.
يا أم أيمن،
هذا أنت يا زيد.
السلام عليك يا أم أيمن.
هذا أنت يا زيد، وعليك السلام ورحمة الله
لله
وبركاته.
على سلامتك. حمدا لله. ولكن ما الذي شغلك عني وأنا بانتظارك منذ أيام؟
معذرة لله وإليك يا أبا أسامة، فقد اشتد شوقي لرسول الله فصحبت فاطمة للسلام عليه.
وكيف حال حبيبة رسول الله فاطمة يا أم أيمن؟
لقد أنهكها طريق الهجرة يا زيد، ولكنها استعادت عافيتها عندما رأت رسول الله وشدة فرحه وسروره بقدومها.
لقد رأيت وجه رسول الله يطفح بالبشر والسرور
حقاً،
وهو يرى طلائع ركبكم يا أم أيمن. أعلمت بأن الله أنزل قرآنا في ركب علي وفاطمة؟
أجل يا أبا أسامة، لقد سمعت رسول الله يخبر فاطمة بذلك، ولكن أخبرك يا زيد بما شاهدته عيني.
قولي يا أم أيمن، قولي، فما أشوقني لسماع هذا الحديث.
أما والله يا زيد، لقد شاهدت فاطمة وقد أنهكها الطريق وآذتها جراح إسقاط الحويرث بن نقيد المشرك لهودجها، لكنها لم تفتأ عن ذكر الله تعالى والرغبة إليه طوال الطريق. ولقد شهدتها تقوم الليل بالعبادة في كل منزل نزلناه حتى وصلنا إليكم.
الحمد لله.
الشكر لله على كل شيء.
وبوصول هذا الركب العلوي الفاطمي المهاجري إلى الله ورسوله، استعد رسول الله لدخول يثرب.
نعم، دخل رسول الله يثرب ووجهه يتهلل بشرا وسرورا بقدوم أحب الخلق إليه وأعزهم عليه، إذ بفاطمة وعلي اكتملت هجرته صلى الله عليه وآله.
ما أشد الفرح الذي أراه عليك يا أبا أيوب، هو والله أشد باقي الأنصار بقدوم رسول الله.
وكيف لا أكون أشد الأنصار فرحا وقد اختار الله يا زيد داري منزلا لرسوله؟
الحمد لله
ألف ألف مرة على هذه النعمة.
هنأك الله بهذه النعمة يا أبا أيوب.
وهنأك الله يا زيد من قبل بنعمتي عيشك سنين طويلة في بيت رسول الله وخديجة الطاهرة. والله والله إني لا أغبطك على هذه النعمة.
وهل ترى أم أيوبة فرحة أيضا بهذه النعمة يا أبا أيوب؟
بل هي والله أشد فرحا مني يا زيد.
أشد فرحا منك؟ ولماذا ولماذا يا أبا أيوب؟
وعلمت يا زيد أن رسول الله قد أنزل عند أم أيوب ابنته فاطمة.
بلى بلى لقد علمت بذلك، فهي فرحة بصحبة بنت رسول الله.
وكيف لا تفرح بذلك وقد حدثتني أنها رأت في فاطمة من جميل الخلق وعظيم الرأفة ما لا تجده في عمرها من الصبايا. لقد قالت لي أم أيوب.
ماذا قالت؟
أنها تشعر وكأن فاطمة أحن عليها.
صدقت صدقت يا أبا أيوب، وصدقت أم أيوب، فهذا هو خلقها مع أبيها.
لقد أوصى رسول الله أم أيوب برعاية فاطمة عندما أنزلها عليها.
الحمد لله.
فجاءتني بعد أيام وهي تقول.
ماذا قالت؟
والله إن فاطمة أشد رعاية لي، وكأن رسول الله قد أوصاها بي.
الحمد لله، الشكر لله.
الحمد لله.
إن أخلاق فاطمة لهي أخلاق رسول
الله. لا أخفي عليك يا زيد، لا أخفي عليك، إن بركة فاطمة قد شملتني أنا أيضا.
وكيف وكيف شملتك بركة فاطمة يا أبا أيوب؟ كيف؟
لقد لاحظت أن تعامل أم أيوب معي قد ازداد طيبا، وأنها ضاعفت من رعايتها لي.
الله الله.
فسألتها عن سر ذلك فأخبرتني إن ذلك بعض ما تعلمته من فاطمة.
هنيئا لك يا أبا أيوب، هنيئا.
نعم.
وكان للصديقة الكبرى عليها السلام حضورها وهي في أواخر العقد الأول من عمرها في تعليم نساء المسلمين قيم الإسلام وأحكامه.
وكان لها صلوات الله عليها حضورها في إعانة رسول الله بمختلف أشكال المعونة الممكنة، وهو صلى الله عليه وآله يبني دولته الإلهية.
يا أم أيمن، يا أم أيمن، هلمي إلي يا أم أيمن.
مهلا يا أبا أسامة، صبرا سآتيك بعد أن أذهب لرسول الله. السلام عليك يا زيد.
وعليك
وأعانك السلام. الله وعظم الله لك ثواب العمل في بناء مسجد النبي.
أهلا بك يا أم أيمن. أهلا بك.
ما بك؟
ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لقد خص رسول الله الرجال ببناء المسجد.
إن قلبي مشتاق لمشاركتكم في البناء، ولكن طاعة رسول الله أولى وأعظم ثوابا.
إذن فما الذي جاء بك إلى هنا في هذا الوقت؟
إنما جئت رسولة من فاطمة إلى أبيها رسول الله.
وهل رسالتك سرية للغاية؟ أم يمكنك إخباري بها يا أم أيمنة؟
لا لا، ليست سرية. إن رسالة فاطمة ما هي إلا حصتها من الخبز وهو طعامها.
ماذا؟
فقد آثرت به رسول الله.
ما أجمل هذه المعونة من فاطمة لأبيها، فقد رأيت والله آثار الجوع بادية علي.
والله لقد تعلمت من فاطمة أن أقدم لك مثل هذا العون يا زيد.
بارك الله فيك يا أم أيمن، بارك الله فيك، فأنت بركة. بارك
والله. ولكن عذرني، عذرني يا زيد، فقد جئتك ببعض طعامي وليس كله كما فعلت فاطمة، فأنا لا أطيق ما تطيقه.
ومن يطيق ما تطيقه فاطمة يا أم أيمن؟
حقا ما تقول يا زيد.
ولما تزوج رسول الله الأمة الصالحة أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها، نقل إليها ابنته فاطمة عليه السلام وفوض أمرها إليها.
فشملت البركات الفاطمية أم سلمة رضي الله عنها.
السلام عليك يا مولاتي يا أم سلمة.
وعليك السلام يا أم أيمن، أجئت زائرة لي أم لحبيبتك فاطمة؟
بل جئت زائرة لكما معا يا أم سلمة، فأنت والله عزيزة علي أيضا.
حسنا، لا بأس، لأقل إنك جئت لزيارة فاطمة أولا وزيارة ثانية.
الأمر كما تقولين يا مولاتي، والنجاة في الصدق. لقد اشتقت لحبيبة فاطمة كثيرا.
لهي جديرة بأن تشتاقين لها بهذه السرعة يا أم أيمن.
أي والله،
فوالله لقد دخل حبها قلبي وملأه حتى صارت أحب إلي من ولدي سلمة.
بارك الله فيك يا مولاتي، أبشرك يا أم سلمة بأن هذه من علامات صدق الإيمان.
وما أدراك بذلك يا أم أيمن؟
لقد أخبرت يوما رسول الله بشدة حبي لفاطمة وأنها أحب إلي من ولدي، فأجابني بذلك.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكتمل إيمان المرء حتى أكون أحب إليه من نفسه، وولدي أحب إليه من ولده.
صدقت يا أم أيمن، وصدق رسول الله.
وكيف لا تدخل فاطمة القلوب وهي بضعة رسول الله في كل خصاله؟
أخبرك يا أم أيمن قبل أن ترين فاطمة بأنني أصبحت أتعلم منها خلق رسول الله
حقا
والأداب الفاضلة بعد أن كنت أتصور أن علي تربيتها
حقا. هل بينت قولك أكثر يا مولاتي؟
نعم يا أم أيمن، لقد تزوجني رسول الله وفوض أمر ابنته فاطمة إلي.
نعم.
فكنت أدلها وأؤدبها، وكانت والله أأدب مني وأعرف بالأشياء كلها.
حقا.
Thank you.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق. أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت.